بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن عائشة رضي الله عنها في تأويلها نهي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق وساق بسنده عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يعني بعقب صلاته الظهر وبعقب صلاته العصر. قالت: كان يصلي الهجيرة ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم كان يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قال: قلت: فأنا رأيت عمر رضي الله عنه يضرب رجلا رآه يصلي بعد العصر ركعتين. فقالت: لقد صلاهما عمر، ولقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم ضغام، وكانوا إذا صلوا الظهر صلوا بعدها إلى العصر، وإذا صلوا العصر صلوا بعدها إلى المغرب، فقد أحسن. ففي هذا الحديث ما قد يحتمل أن يكون ما كان عند عائشة في النهي عن الصلاة بعد العصر مثل ما كان منه عند علي عليه السلام رضي الله عنه، مما قد ذكرناه عن وهب بن الأجدع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبل هذا الباب. ولم يكن عندهما ما كان عند عمر عن النبي صلى الله عليه ولم يكن عندهما ما كان عند ولم يكن عندها ما كان عند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكان الذي كان عند عمر في ذلك أولى من الذي كان عند علي وعندها فيه، لأن الذي كان عند عمر قد دخل فيه ما قد كان عندهما منه، وزاد عليه ما لم يكن عندهما منه، فكان أولى من الذي كان عندهما منه. وكان حديث عائشة هذا الذي ذكرناه قد دلنا على أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين اللتين كان صلاهما كان ذلك قبل نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وإن نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قد قطع ذلك، والله عز وجل نسأله التوفيق.
إما أن يكون هما ركعتان اللتان قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عنهما بعد الظهر، وإما أن يكون ذلك قد حصل ثم بعد ذلك نسخ بخبره صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ففيما كلام كثير، وقد أخبرت زوجه أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتي الظهر ثم فصلهما بعد العصر، وكان يحب إذا عمل عملا أن يداوم عليه. قيل هذا، وقيل بالنسخ أن ذلك نعم كان أساسه كذا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ ذلك بنهيه العام صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه ونوم أصحابه عن صلاة الصبح حتى أيقظهم حر الشمس. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق وساق بسنده عن نافع بن جبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال: من يكلأ لنا الليلة لا ينام حتى الصبح. فقال بلال: أنا. فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأوا ثم قعدوا هنية ثم صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. قال: حدثنا ابن أبي داود وساق بسنده عن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال وساق بسنده عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: أسري رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته ومن معه، فقال بعض القوم: لو عرست؟ فقال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال أنا أوقظكم. فنزل القوم فاضجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته وألقي عليه النوم. فاستيقظ القوم وقد طلع حاجب الشمس، فقال أينما قلت يا بلال؟ فقال يا رسول الله، إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم حين شاء. قال فآذن الناس بالصلاة. فآذنهم فتوضأوا، فلما ارتفعت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم صلى الفجر. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن وساق بسنده، فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا علي بن شيبة وساق بسنده عن أرتدة، قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال في سرية، فلما كان آخر السحر عرسنا، فلما استيقظنا حتى أيقظنا حر، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس. فجعل الرجل منا يثب دهشا فزعا. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حاجتهم، ثم أمر بلال فأذن، صلينا ركعتين فأقام فصلى الغداء. قال عبد الله فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع، فقال من الرجل؟ فقلت أنا عبد الله بن رباح الأنصاري. فقال أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحسبعت تلك الليلة. فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. قال حماد وحدثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الطحاوي رحمه الله فكان في هذه الآثار تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، ففي ذلك تسديد لقول من قال إن الصلوات الفرائض لا تصلى عند طلوع الشمس، لأن طلوع الشمس لو لم يكن يمنع من ذلك لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الصلاة فيه إلى الوقت الذي أخرها إليه. فقال قائل فقد رويت لنا فيما تقدم من كتابك هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الحديث أنه قد نام نوما ذهب عنه به الفهم بقلبه، وفي ذلك نوم قلبه. قال ما قلنا ترى ما قد حدثنا بكار بن قتيبة وساق بسنده عن أبي رجاء العطاردي قال حدثنا عمران بن حسين قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فاستيقظ منا ستة، ثم استيقظ أبو بكر رضي الله عنه فجعل يمنعهم أن يوقظوه ويقول لعل الله عز وجل أن يكون قد احتبثوا في حاجته، فجعل أبو بكر يكب حتى استيقظ. قال ففي هذا الحديث ما قد دخل أن عينيه كانتا قد نامتا، وأن قلبه قد كان نام، لأنه لو كان له قلب لم يخالطه النوم لما خفي عليه استيقاظ من استيقظ من نومه قبله، ولا احتاج إلى متابعة التكبير حتى يوقظه ذلك من نومه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر
يعني موضع الاستشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو الصحابة الآن حتى ذهب وقت الصبح، كيف نجمع بين هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى ولم يستيقظ إلى مع طلوع الشمس، بل وقد استيقظ قبله بعض أصحابه ولم ينتبه نبيه إلا بالتكبير، كيف نجمع بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه؟ نعم، ومن لم ينم قلبه يقتضي هذا أن يقوم بالصلاة في وقتها، أن يكون هو أول من يستيقظ، نعم، ويفتح عينيه، فكيف يكون هذا الجمع؟ هذا إشكال يعني قوي الحقيقة. نعم.
قال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر في ذلك ليس كما توهم، وأن الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها هو الذي كان عليه، وهو علامات نبوته أبانه الله عز وجل بها عمن سواه من خلقه.
اللي هو تنام عين دي آية من آيات الله عز وجل جعلها لا يعارض العموم، بل هو حالة خاصة طرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل بهذا تشريع. وليس أن هذا قاعدة العامة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم قلب. فألقى الله عز وجل عليه في هذه الليلة ما يلقى على الناس من أجل أن يحصل تشريع بعد هذا. نعم.
والدليل على ذلك ما قد حدثنا بكار بن قتيبة وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية نزل منزلا فقال: من يحرسنا الليلة؟ قال عبد الله: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تنام. فأعاد 3 مرات قال عبد الله: أنا. قال: أنت إذن. فحرسهم، فلما كان في وجه الصبح أدركني ما قال رسول الله وسلم، فلم أستيقظ إلا بالشمس في ظهورنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما نعو للصلاة وصلى بنا، ثم قال: لو شاء الله عز وجل ألا تناموا لم تناموا، ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم، وهكذا لمن نام أو نسي.
أن هذه العلة إنما هي علة تشريع، أي حصل هذا للنبي والصحابة لتشريعه. نعم.
وما قد حدثنا سليمان بن شعيب وساق بسنده،
جرى في الصحيحين أيضا ليلة أن عرس النبي والصحابة رضي الله عليهم وكذا، ثم كان نتيجة خفاء وذهاب عقد عائشة رضي الله عنه وعدم العلم بمكانه، فحبسوا تلك الليلة من أجل هذا العقد. فلما كان الصباح لم يكن عندهم ماء، لذا جاء الناس معاتبين لأبي بكر رضي الله عنه بأن عائشة حبست الناس ولا ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فلما كان الصباح ابتعثوا البعير فوجدوا العقد تحته، ما كان بعيدا عنه، ولكن لأجل أن يحصل هذا فتحصل الوقائع التي تكون سببا في حصول التشريع. نعم.
قال: وما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا المسعودي، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال عن عبد الرحمن بن علقمة ولم يقل ابن أبي علقمة. وما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا وثاق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما كنا بداهس من الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ قال بلال: أنا. قال: إذا تنام. فنام حتى طلعت الشمس واستيقظ فلان وفلان، فقلنا: تكلموا حتى يستيقظ. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي. فكان ذلك النوم لهذا المعنى. فقال هذا القائل: وأي حجة كانت بهم إلى وأي حاجة كانت بهم إلى علم ذلك بما كان منه بعد استيقاظه من نومه، لم يكونوا يعلمونه قبل ذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه
أن ما التشريع؟ إيه الحاجة التي استفادوها بعدما استيقظوا من النوم لم تكن عندهم من قبل؟ هل كان عندهم الحكم هذا خافيا أو لم يعلموه بعد، وهو أن من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها؟ نعم.
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يجوز أن يكونوا لم يكونوا يعني علموا كيف حكم الله عز وجل في من نام عن صلاة من الصلوات المكتوبات حتى خرج وقتها التي كانت تصلى فيه، هل يصليها في غيره أو لا يصليها، كما لا يصلي الجمعة في غير وقتها إذا لم يصلها في وقتها. وإنه قد يجوز أيضا أن يكون فرض الله عز وجل لم يوجب عليه تلك الصلاة إذ كان وقتها الذي أمر أن يصليها فيه إذ كان والقلم مرفوع عنه، كما حدثنا يونس وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه حا، وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. قال: فعلموا بذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله ما لم يكونوا علموه قبل ذلك، فبان بحمد الله ونعمته ألا تضاد في شيء من هذه الآثار، وأن كل صنف منها لمعنى أريد به غير المعنى الذي يخالفه مما أريد به غيره منها، والله عز وجل نسأله التوفيق.
يعني أن الجديد أنه انضاف إلى ذلك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون القول عندهم معروفا لكن هذا عمله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المعروف عندهم هو القول، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن أن يصليها على الوجه الذي هو عليها تماما من جماعة، من أذان وسنة وجماعة، ويجهر في القراءة نهارا، أن هذا لم يكن معروفا فعرف بهذه الواقعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت أحكام في يقظته هنا، أولا أمر بلالا فأذن، ثم صلى السنة، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاته التي كان يصليها، فدل هذا على أنها تؤدى على نفس الصفة التي كانت عليها. فلو أن قوما ناموا عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإنهم يؤدون هذه الصلاة على الوجه الذي تؤدى به الصلاة في كل يوم من أذان وسنة وقراءة يجهر بها وإن كان يصليها نهار. يبقى هنا الطحاوي أزال إشكال الحديث الذي قد يفهم من الحديث بأن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، كيف هنا نام القلب عن أداء هذا الواجب في الوقت، كيف ينام القلب هنا عن أداء الصلاة في هذا الوقت لصلاة الفجر في هذا الوقت؟ فأزال الإشكال بأن ذلك لما حصل ليحصل بذلك تشريع. بقي إشكال هو قفز منه إلى هذا الحديث، وهو إشكال الذي بينه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ لم يصلي فورا، وإنما انتظر طلوع الشمس فأمر بالأذان والصلاة. يقول فدل هذا على أن الإنسان إذا نام عن هذه الصلاة ثم قام وحاجب الشمس ظاهر، يعني الشمس وقت الطلوع، فإنه لا يقضيها في هذا الوقت، فيكون هذا مخصوصا من عموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ويكون المعنى فيصليها إذا ذكرها ما لم تكن الشمس طالعة أو في لحظة الغروب أو كونها في كبد السماء، كما قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فيكون هذا مخصوص من العموم من نام عن صلاة من سيافر يصلي إذا ذكره. لكن للقائل أن يقول جاء في بعض الطرق أن السبب لم يكن هو هذا الأمر، أنت تقول الآن بأن السبب هو طلوع الشمس أو طلوع حاجة الشمس أو كون الشمس كانت طالعة، وهذا بفهمك له، لكن جاء في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن شيئا يتعلق بهذه الأرض فأمر النبي بالانتقال عن هذه الأرض وليس لعلة السماء، فكيف يكون الجواب؟ نعم.
باب بيان مشكل السبب الذي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة التي نام هو وأصحابه عنها حتى طلعت الشمس إلى الوقت الذي أخرها إليه، ما هو؟
نعم، تحقيق السبب سيزيل هنا الإشكال. نعم. اللي هو أي إشكال؟ لأنه لا يعلمه، يعني استشكاله جيد هو أن هذه ما يعني محمولة على تعدد وقائع، هذه محمولة على تعدد، هذه تعددت فيها الوقائع، فإذا كنا في واقعة يعني أن هذا كان لسبب التشريع، فكيف التأويل في الوقائع الإيه في الوقائع الأخرى؟ وقول من يحرسنا، لا من يحرسنا هذه لا إشكال فيها، يقول من يحرسنا هذا أخذ بالأسباب، هذا أخذ بالأسباب. الأمر الثاني أن مسألة تعدد الوقائع ما ينفي أيضا أن يكون هذا يحصل به سنة وتشريع في كل مرة من جهة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كواقع عملي لإثبات هذه المسألة، لإثبات هذا الأمر، يعني ما يتنافى أن يكون يحصل به تشريع، حتى لا يقول قائل أيضا أن هذه وقعة عين، أو وقعة عين وقعت مرة ولا يقاس عليها، فيقال في كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فيكون هذا تشريعا أيضا، وأنها لم تكن وقعة عين، كما ترى أنت كثير من أهل العلم قد يستدل بالوقائع التي تخالف عمومات يقول بأن هذه وقعة عين ولا يقاس عليها، لكن إذا قلنا بأن هذه الوقعة تعددت حصل بذلك تمتين لهذا الحكم، تمتين لهذا الحكم. بل هو قال نام حتى نفخ، النوم الظهير ما في مشكلة، هو نام ويطلق نوم ويطلق عليه نوم، لكن الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وعي قلبه، لكن تنام عيناه إذا أثبت نوما، تنام عيناه وينفخ صلى الله عليه وسلم في هذا، وكان النبي لا يحب السمر بعد العشاء وينام كذا، واخد بالك النوم الذي هو معلوم معروف، النوم الذي هو الطبيعة البشرية، النوم الذي تحصل به راحة البدن، كل هذا كان ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول النبي ما كان ينام، لكن الكلام في القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعي ما كان يعي وهو نائم بقلبه، الأمور تنزل عليه والأمور يعني تكون نازلة عليه، ولهذا كانت رؤياه صدقا وحقا، وكانت رؤياه جزءا من أجزاء النبوة، لماذا؟ لأنه ليس باطل، ولهذا تحصل برؤياه يحصل برؤياه التشريع. ما هو هو هذا أيضا يحمل عليه من أن يكون وعي القلب أيضا فيما يلقى عليه من المعاني فتكون معاني صحيحة، مثل ما جاء في الصحيح، مثل ما جاء في الصحيح أن النبي لما سحر يقول كأن الرجلين أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، فقال الذي عند رأسه، كل هذا يعيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعيه النبي، وقال الملكان هذا نائم، قال لا هذا موب كذا، لما تنام عينه ولا ينام قلبه، فيكون نوم العينين هذا ثابت، ووحي القلب هذا ثابت لما يلقى إليه من معان، ولهذا لا يقال هذه أضغاث أحلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا حق وصدق، فكان يعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم نعم، لا ينام قلب الوعي كما قلنا، الوعي يعني أن المعاني التي تكون التي تنزل عليه والتي تقضى في قلبه هذه كلها معاني حق، لا يقال أضغاث أحلام ولا يقال فيها بالاحتمال، بل كما تكون في اليقظة، كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه باليقظة وعايشها في اليقظة فوعي القلب لا ينام قلبه، يعني أن قلبه واع حاضر، كما قلنا في سحره، في سحر صلى الله عليه وسلم أن السحر إنما كان تأثيره على ما يحصل تأثير بشري من جهة البدن، كان يخيل له أنه يفعل شيء وما فعله، لكن لم يكن له تأثير على القلب في الحفظ والوعي والإتقان، نعم، فيما يتعلق بالرسالة وأمور النبوة. نعم نعم، يقال في بقية الأنبياء فيما يتعلق بالرؤية، لكن فيما سواها لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد في هذا، فيكون أصل هذا الأمر موجود عند الأنبياء، لكن للنبي كماله صلى الله عليه وسلم من الوعي والضبط. نعم.
قال رحمه الله: قد ذكرنا في الآثار التي روى
كلام ابن حجر ولا شيء، ولا أحد في حديث تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قد ذكرنا في الآثار التي رويناها في الباب الذي ذكرنا فيه نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن هذه الصلاة حتى طلعت عليهم الشمس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى استعلت عليه الشمس، فقال قوم إن تأخيره إياها كان ليخرج عنه الوقت الذي لا يحل فيه الصلاة ويدخل عليه الوقت الذي تحل فيه الصلاة، وهم أبو حنيفة وأصحابه، وخالفهم في ذلك مخالفون منهم الشافعي، فقالوا إنما كان سبب تأخيره إياها لحضور الشيطان كان إياهم في ذلك الوادي، وليخرجوا عنه إلى ما سواه من ذلك الموضع الذي فيه ذلك الشيطان، وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد بن سليمان، وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر، فقال: من يحفظ علينا صلاتنا؟ فقال بلال: أنا. فناموا فما استيقظوا إلا بالشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. ثم قال: يا بلال أنمت؟ قال: أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. ثم أمر بلالا فأذن وأقام وصلى، ثم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ثم قال: إن الله عز وجل قال: أقم الصلاة لذكري. وما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فأخذ كل إنسان منا برأس راحلته، فلما نزلنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قد حدثنا إبراهيم ابن أبي داود وساق بسنده عن يزيد بن كيسان، ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: ثم دعا بماء فتوضأ ثم سرد
نفس الطرق، ثم قالوا: فإنما كان تأخير الصلاة تأخيره الصلاة لمكان الشيطان الذي كان في ذلك المكان، لا لأنه في وقت لا يجوز له أن يقضيها فيه. ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه. يقول الطحاوي بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه ذهبوا إلى أن التأخير إنما كان بسبب ماذا؟ طلوع الشمس، أن الوقت وقت ناهي. طيب، ورد الشافعي وكذا ومن معه بأن التأخير إنما كان لعلة في المكان وهو الشيطان. هذه يعني إخواني الكتب سبحان الله تثقل عقلية الواحد وتنميها. كتب رفع الاستشكالات هذه، لأن هذا يتبين منه أن علماءنا والحمد لله، سواء ما كان منهم أبو حنيفة أو محمد بن حسن أو ما كان منهم الشافعي ومالك وأحمد، كل هؤلاء ما يذهب الواحد إلى قول إلا وعنده دليل. هذا الدليل قد يكون نصا مباشرا من كتاب أو سنة، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياسا، وقد يكون قول الصحابي بيبنى عليه لأنه لا مخالف له، وقد يكون أصل عام في الشريعة بيبنى على هذا، وقد يكون تلقي الأمة بالقبول لهذا. إذن أدلة متعددة ومتنوعة، ولا تظن أن الأدلة هي النص المباشر. وهذا كان شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى ينبه عليها كثيرا جدا. أذكر أحد الإخوة مرة يعني أطال معه البحث في هذه المسألة، يقول: الله بيسألني يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين وهو الأخير. فيقول: كان جاء واحد إلى الشيخ ابن إبراهيم، هو يقول يعني جاء واحد إلى الشيخ ابن إبراهيم ويقول: هذا شيخ مخالف الدليل كذا كذا، هذا تكلم. فيقول: أتظن أن هؤلاء الفقهاء يأتون بهذا الكلام من كيسهم؟ إنما عندهم الأدلة، لكن إشكالية أن تظن أنت أن الأدلة هي ماذا؟ هي النص الظاهر كما يذهب إليه أهل الظاهر. هذا دليل خاص لا يعول على غيره، لا يعول لا عمل أهل العلم بقى، ولا عليه القبول ولا ما عليه القبول، ولا هذا معارض بحديث أخرى والجمع وكذا، لا، هم إنما يأخذون بالنص وفقط. لكن الدليل أوسع من هذا، الدليل أوسع، وإن كان جميعه يبنى على النص، ما يخرج عن النص، لكن يبنى على النص المباشر الظاهر، ولا يبنى على النص بالمفهوم، ولا يبنى على النص بالقياس المعتبر. يعني شوفوا يا أخواني سبحان الله، أمس وأنا وطالع بعض كلمات للحويني في الكلمات اللي هو قالها عقب الثورة مباشرة بعد 4 أشهر وكذا، وهو سبحان الله يتظاهر للناس ان هو رجل منضبط في كلامه بالقواعد العلمية، ففي في 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 أماكن متعددة ولقاءات متعددة يركز على أن هذه المظاهرة ليس لها مثال سابق، ثم يقاعد فيقول إيه؟ والقياس إنما يكون على مستقر لا يكون على شاذ. وهذه المسألة لم تحدث من قبل، ليس لها نظير وليس لها مثال، إذن غير مستقرة. فطبيعي جدا أن العلماء يختلفوا في هذه المسألة، لأن القياس لابد أن يكون على مستقرة لا على شاذ. ما أدري قياس على واقعة يا فضيلة الشيخ، ولا القياس بيكون على النص؟ يعني القياس المعتبر عند أهل العلم الحق إيه بإيه إخوان؟ مش الحق فرع لا نص فيه، بأصلا فيه النص لاشتراك في علة، يبقى أنا اللي هقيس عليه إيه؟ المستقر عند المستقر عندي بيكون المستقر عندي بإيه؟ الثابت بالنص. فأنا أريد أن ألحق فرعا لا نص فيه بما ورد فيه نص، مش ألحق مظاهرة ليس لها مثال سابق في الطريقة بمظاهرة كلها مثال سابق، وهي كما يقول يخرج الناس ويحصل قنابل مسيلة الدموع ويعود الناس إلى بيوتهم. دي اللي كانت معهودة. عشان كده لو أنتم استفتتونا في مثل هذه المظاهرات سوف نقول ممنوع. ليه؟ لأنها ما تحقق مصلحة. أما المظاهرة دي ما لهاش مثال سابق، ده أبهرت العالم، ده حتى الذين قاموا بها ما صدقوا أنفسهم، العالم كله ما صدق أنها يحصل بها ما يحصل من هذا. لهذا ما عندنا مثال سابق، ولهذا نسكت، لهذا نتوقف، لهذا نقول كذا، لأننا نقول كذا، ولهذا اسمع القاعدة الثانية، ولهذا نقول في ذلك ما علمنا علماؤنا أن الواحد يلزم عالمه، أن الواحد يلزم عالمه ولا يثرب على الآخرين ولا يسيء للآخرين. طب أنا هلزم عالمي الحويني وهتوقف وهسكت وألزم بيتي، وآخر لزم عالمه حسان ونزل، والقولان متضادان، كيف لا تثريب؟ وثالث سيلزم عالمه هشام هيبدع الاثنين مثلا، يعني ده بديك على سبيل المثال زي هشام يعني بيبدع الاثنين. فإذا كيف نجمع بين المتناقضات؟ هل إذا كانت النجاة أن ألزم عالمي وفقط، أن ألزم عالمي وفقط بلا بينه وبلا دليل ولا تثريب على الآخرين، يبقى إذا هجمع بين المتناقضات، يبقى من احتبس في بيت اتباعا لعالم الحويري مصيب، ومن التزم عالمه حسان مصيب، ومن التزم عالمه زيد مصيب، يبقى كل هؤلاء مصيبون. كيف والحق واحد ما يتعدد؟ الإصابة واحدة. ولا نلزم الدليل، ولو لم يكن عند عالمي قد يكون عند عالمي خطأ في هذا، عالمي لم يبني كلامه على دليل وبنى عالم آخر. صحيح القاعدة ألزم العلماء بس متى وما تصورها؟ كذلك القياس على مستقر صح، القياس ما يكونش على شاذ، القياس يكون على مستقر. بس ايه المستقر؟ الواقعة اللي فيه أصلية مخالفة. يعني المستقر عندك كان ثابتا بالنص اللي هو ان النهي عن المظاهرة اللي هي ما فيها مصلحة. أجاب عن هذا مصرحا بقوله فإن المسألة مسألة مصالح ومفاسد. فلما جعل المسألة مسألة مصالح ومفاسد هيقص على المصلحة المستقرة أو غير مستقرة، أو المفسدة المستقرة أو غير مستقرة، مش النص. بهذا نقل ما يتكلم عنه العلماء في القياس من محضن القياس الحقيقي إلى ما يسميه العلماء ونصوب له الرأي الذميم الهوى، مواجهة النص والخروج عنه بالرأي المحض، هذا الذي حضر منه السلف. وإلى يومك هذا والحويني لم يهتدي إلى أن هذه المظاهرات الأولى والثانية منازعة لولاة الأمور، وأن المستقر عندي هو وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في الله يبغان. فلو استقر عند الحويني هذا الأصل اللي هو إيه؟ عدم المنازعة إلا بالكفر، لقال المظاهرات حرام قولا واحدا لا علاقة لها بمصالح ومفاسد، إنما العلاقة بالمستقر اللي هو إيه؟ فعشان كده يقولك ملهاش مثال صغير. هو مهما يتخذ الناس من صور هذه لا تلبس عليها الحكم. ليه؟ لان عند اصل الحكم المنازعة. طيب والمنازعة محرمة بكل الصور الا في حالة واحدة، وهي إلا أن تروا كفرا بواحا. أنا ما عنديش كفر بواح يبقى كله حرام. فطلع في الميدان حرام، عمل مظاهرة كذا حرام، سب عن منبر حرام، وزع أوراق حرام، ولهذا أنت مغمض وتقول 6 إبريل حرام، لما جت التمرد يبقى حرام، طيب هيجي بعد كده تشرد يبقى حرام، هيجي بعد كده أي حاجة تجيك هي حرام. أنت موقع على بياض، أنت موقع على بياض إن أي منازعة ما لم تكن لكفر فإنها حرام. يبقى مهما تعددت الصور فالمعنى واحد. فأنت رجل كده تقول مستقر وشاذ. طيب أما مسألة ألزم عالمي، ألزم عالمي أحمد الذي لازم السنة، ولم ألزم عالمي الذي وافق في الفتنة وهو عالمي، لم ألزم ابن معين، لم ألزم ابن فلان الذي سكت، ألزم عالمي اللي هو مما الذي لزم السنة. يبقى ألزم عالمي الذي لزم السنة، لكن لو عالمي ما لزم السنة لا ما ألزمه. ألزم عالمي الصديق لما جمع الأمة على القتال، ألزم عالمي عثمان لما جمع القرآن في مصحف وحرق مصاحف الصحابة. يبقى ألزم عالمي مين؟ مش ألزم عالمي بإطلاق، ألزم عالمك. ما هو ما أنا بقولك هو. طيب خلاص أنت مبتدع، هما يلزموني، أنت مبتدع وحسن مبتدع ويعقوب مبتدع، توافق؟ مش هتوافق. طب ليه؟ ده محقق قاعدتك، إلزم عالمك. يبقى إذن هنا القاعدة أنت نفسك لا تقبلها، أنت نفسك لا تقبله، مثل عدم التقليد هذا. ولهذا الوقفات مع الحويني مش وقفات سطحية إخواني، اللي هي مسألة بقى إن واحد يقول لك إيه ده ما بيصليش، ما بيصليش الجماعة، ولا مش عارف ما يقررش الجماعة، مش عارف إيه. لا، ده وقفات في أصول، زي مثلا في أصول الرؤى كده، أما يجي يقول لك أنا كنت نايم وبعدين سمعت مقدمة موسيقية لأغنية، مقدمة موسيقية بسمع إيه؟ موسيقى. وطبعا لا يمكن الموسيقى تكون من الرحمن، لا يمكن الموسيقى تكون في رؤية أبدا، ده أصول رؤية. وبعدين اللي حصل، فقام فذكر المقدمة الموسيقية لزوجته، فقالت زيت لديت أغنية كذا، خلاص دي أغنية كذا، فقال لك بس تماما الأغنية دي لعبد الحليم حافظ. يبقى الرسالة اللي جاية لي في الأغنية ديت والموسيقى دي، الموسيقى والأغنية، الرسالة دي جاية لي في اسم من أسماء الله، اسم الحليم. يبقى الحليم على أنغام موسيقية، اسم الحليم على أنغام موسيقية وعلى مقدمة أغنية. يبقى الرجل الصالح هيرى الرؤية الصالحة التي تدل على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى عن طريق موسيقى، مقدمة موسيقية مقدمة لأغنية. لو هذا دري ووعي ما يقول لن يقول هذا الكلام، لأن هذا أكبر دليل أنها شيطانية مش رحمانية. فهناك فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الظاهر والعيان وفي الرؤى والمنام. لا تظن أن الفرقان في الظاهر بس، بل الفرقان في الرؤى كذلك، فرقان في الرؤى. هناك فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يكون ظاهرا وفيما يكون رؤى، في فرقان، في فرقان. وإلا أنا أرى اسم الله الحليم، الرسالة إلي اسم رحيم، في مقدمة أغنية وموسيقى. يبقى الواحد بقى يسأل الله يرزقه هذا، يسمع جميع الأغاني بقى، مرة طبعا ده الحليم حافظ، ويبقى المرة التانية عبد العليم مش عارف ايه، ويبقى المرة التالتة عبد الجبار. يبقى هنجيب كل الأغاني بقى للمغنين في العبدالها دي، ويبقى عجيبة يعني. فالأصول يا أخواني غير منضبطة، نعم موجود كلمات سلفية، موجود هنا سفيان بن عيينة، موجود هنا الأثر، موجود هنا إن استطعت لتحك رأسك، موجود هنا شعبة، موجود هنا البخاري، موجود هنا السلف، موجود، بس ما فيش ارتباط بينهم، ما فيش ارتباط. دي زي لعبة الأرقام أو لعبة الحروف وعلى ولعبة المكعبات، وعلى ابنك، على ابنك أن يكون هذه الحروف كلمة، وعلى ابنك أن يكون هذه المكعبات منظرا. بس فعشان كده الكلمات دي بتلقى للطلبة، وعلى الطلبة أن يفهموا السلفية من عند أنفسهم، إنما لن نعطيك إلا سلفية الحروف. السلف إيه اللي وراء وإيه اللي قدامها؟ مفيش سلف، مفيش. المبتدعة إيه اللي وراء؟ مفيش. الصحابة، الجهاد، لكن إيه الرابط؟ إيه وضع مقطع الحروف؟ مفيش. في حلقة تلفزيونية هتنزل توافق على التعديلات الدستورية، هتقول أو لا، ألا مش هقول نعم ولا هقول إيه، أنا مش هنزل. طب اللي بينزل، والله أنا مش هنزل. ففي آخر الحلقة، آخر لحظة اللي بيها ختمة الحلقة، المذيع بيقول له يعني الخلاصة يا شيخ أنت غدا هتقول لا ولا نعم؟ قال لا لن أقول نعم. قال المذيع وإننا سنقول نعم حبا للشيخ، يعني احنا هنخلفك يعني. ما هو لانه هو ما ادالوش حرام ولا حلال، ما هو نعم ليه ولا ليه؟ لو حرام طبعا المذيع مش هيقول له، هو يقول مش هقول نعم، والمذيع يقول له احنا هنقول نعم، مستحيل طبعا. انما لو حرام طبعا يخشى المذيع ان يقول ايه. فكل حاجة كده ايه، هكذا عائمة فاذا الضابط مهم جدا. فعشان كده احنا بنقول هذه الكتب، مثل هذه الكتب يا اخوان تبين لنا معدن علمائنا، وان اخطا، وان اخطا الواحد منزع الكلام هنا، منزع متهور، منزع سطحي، لا ابدا، انما منزع دليل. الدليل بقى ده بان ضعفه، بان نسخه، بان تقييده، بان تخصيصه، دي مسألة اخرى، دي مسألة اخرى. لكن المهم المنزع ايه، ليس عبثا. ما كان السلف يتلاعبون بالعلم يا اخواني، انما كان الواحد اذا لم يظهر له الدليل الذي به يقول واجب او محرم او كذا كان يتوقف، يقول لا ادري. فلما يتكلم السلف معنى ذلك ان الواحد يتكلم بدراية، ادري، بس ادري هذه ادري نصا ولا ادري قياسا ولا ادري اجماعا ولا ادري اصلا نصوص الشريعة ولا ادري قول صحابي وصلنا ولم يصلنا خلافه ولا أدري إجماع سكوتي ولا أدري عرف ولا أدري أدري أي أصل من الأصول. لهذا تكلم العلماء في مصادر الاستدلال ولم يجعلها كتابا وسنة فقط، بل ولا كتابا وسنة وإجماعا فقط، بل لابد أن يضاف إلى ذلك أصول أخرى، منها القياس، منها المصالح المفصلة، وإن كان ما عدا الأربعة الأول فيها النزاع، لكن المهم هذا ما قرره علماؤنا. ومن هنا لا غنى لنا عن علمائنا في فهم النصوص، ولا غنى لنا عن تنوع كتب السلف. الكتب، الكتب يا اخواني، كتب في معاني الاثار، كتب في رفع المشكل من الاثار، كتب في الخلاف، خلاف العلماء وكذا، كتب في الحديث وبيان طرق الحديث وكذا، وكتب الرجال، كتب في اللغة، اللغة الخاصة اللي هي لغة الكتاب والسنة، اللي هي لغة الكتاب والسنة، زي مثلا ابن الأثير لما يضع كتاب النهاية في ألفاظ الشر، لما الحميدي يضع الجمع بين الصحيحين، ألفاظ الجمع بين الصحيحين فقط، ألفاظ الصحيحين فقط، ويؤولها الكتب الخاصة، ثم كتب اللغة بصفة عامة، إذ هذه النصوص بلسان عربي مبين، نزل القرآن بلسان عربي مبين، عربي، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فلا بد من معرفة دلالات هذه الألفاظ حتى استقرار. ومن هنا يا اخواني يتبين لنا ان نقطتان مهمتان جدا. الاولى نقطة ان العلم ليس ضيقا، العلم واسع، وان الانسان لا بد يا اخواني يصبر ثم يصبر ثم يصبر. انا اعجب من اخواننا على الصفحات لما بيدخلوا انفسهم، يعني كما اسمع، ولا انا ما اعرف شيئا، كما اسمع، ان يدخلوا انفسهم فيما هو من الصناعه أو زبدة صناعة أهل العلم. يعني الخلاصة يعني ما لا يصح أن نتكلم فيه إلى مثل أحمد أو يتكلم فيه إلى مثل مالك أو شافعي بسهولة جدا 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 يكون هذا حوار على الصفحات يتناوله فلان وعلان وكذا بأدنى أدنى 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 سهولة. وقد يكون الأخ على خير، ولكن أنا أظن بذلك أنه لما دخل يا شيخ جهاز الدين المطلوب دوت، فلما طلع له 5-6 نتائج حطهم وخرج. ده انت لو عندك 5-6 نصوص ما تتكلمش، مش 5-6 نقولات، ده لو نصوص ما تتكلمش الا في فهم النصوص من فهم العلماء. يعني انت محتاج من يشرح لك النص فكيف بقول العالم، يعني انت محتاج من يشرح لك النص فكيف بقول العالم، محتاج من يشرح لك هذا. طب ما هو ده ابو حنيفه بيقول كده، ما هو ده الطحاوي عمال يصول ويجول ويطلع ويدخل وكذا، ودي كلها اقوال، كيف يسلك هذا؟ يبقى انت مش محتاج ان تستدل على القول، ان تقع على القول، ان تقع على النص، انت محتاج من يشرح لك النص او من يجمع لك هذا القول او من يقبل هذا القول او يرده. مش خلاص انت طلع لك ثم الشعب يختار، ما هو ده اللي انت عملته، انت اخترته وخلاص. ولهذا اخواني اقسم بالله إنه ما في كتاب من هذه الكتب إلا ويفتح باب إفلاس عند الواحد واستصغار. ولهذا فعلا سبحان الله لا يزال الإنسان عارفا قدره ما لازم العلماء أو اطلع على كتب العلماء، إنما لو انفردت عن هؤلاء فإنك سترى نفسك كبيرا 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 وأنت لست بشيء. العلم صعب يا إخواني، العلم محتاج أصول، محتاج أصول ومحتاج تقعيد ومحتاج عبارة ومحتاج فهم القاعدة ومحتاج إسقاط وتعامل، يعني ليس سهلا. مش الواحد خلاص مثلا إذا عنده فهم لبعض الكلام ده يظن نفسه خلاص إن هو فصعب، صعب يعني، يعني صعب إن الإنسان صراحة لو أن الإنسان وفق لفهم هذا سوف يهدى. أن العلم هذا ليس نقطة ولا نقطتان ولا آخره، إنما إخواني العلم نقاط متعددة، لا يحصل تكامل الشكل في النهاية، لا يحصل الوصول إلى نتيجة المسألة النهائية إلا بخطوات وإلا بنقاط توصل بعضها ببعض، زي الحروف المقطعة في نهاية تكون لك كلمة فلا تأخذ حرفا لا ولا حرفين، لن تكون كلمة، لأن يوما تتكلم في العلم لابد أن تتكلم بالكلمة بالعبارة. طب نقاط الكلمة هذه، نقاط العبارة هذه لابد أن تتعد وتصبر، تصبر حتى تتكامل عندك هذه ثم تتكلم في العلم. الأمر الثاني من خلال النظر في هذه الكتب احترام علمائنا وهداية علمائنا، وكيف أن الله جعلهم فعلا حجة في دينه على خلق الله، كيف أنها معدن العلماء، منهم أبو حنيفة، منهم محمد بن الحسن، منهم ابن العربي، منهم فلان علان، من كل هؤلاء العلماء. وإن ونقول نص على هؤلاء ليه؟ لأن قد يكثر عند هؤلاء مسائل الرأي، لكن يعلم أنه ليس الرأي المعارض للنص، وأنهم نزعوا إلى رأي معارض النص أبدا، إنما هذا الفهم الذي تنتفع به وتستفيد، وإن لم تستفد به في نفس المسألة فهو خطأ أو استفدت به خطأ، لكن استفدت به في تشكيل عقليتك في فهم النصوص بصفة عامة. فعندنا أبو حنيفة، عندنا الإمام مالك، عندنا الشافعي، عندنا البخاري، عندنا مسلم، كلها جهود متنوعة لكن تصب في معنى واحد، وتحبير العلم وتصحيح العلم وإتقان العلم ووضع طريقة للعلم. فلما كان الإمام البخاري إمام المحدثين ما كان بحفظ وفقط أبدا يا إخواني، إنما كان بحفظ ودراية وفهم وإتقان، علم رواية وعلم دراية، يدري ماذا يكتب وماذا يخط وكيف يضع هنا كلمة وكيف يضع هنا تبويبا أو كذا، أو كل حال من هؤلاء العلماء إنما تربوا ثم صنفوا، ما صنفوا ثم تربوا، ما انتهوا عن المعاصي لما أطلقوا لحى، لا، إنما تربوا فكانت اللحية حلقة من حلقات التربية. مش أنا مش هرب لحية صنع على معاصي، ولو ربيت لحية أنا سأهين اللحية، أما رب نفسي الأول أبطلق لحيتي ليه؟ أصلا مش قادر أستغنى عن معاصيه فهو مش عايز يشيل اللحية، لا يا أخوان، إنما اللحية ثمرة، إنما اللحية متاج، إنما اللحية كلا وعشب ينتج عن باطن. ألينا في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا إن العلم مضغة إذا صلح العلم واستقامت قواعده صلحت المسائل كلها. فإذا انضبطت القاعدة والأصل كما مر معنا في كلام ابن تيمية، الأصول مقدمة يبتبن عليها الفروع، والعمل أصله العلم. فكما أن العلم العمل أصله العلم، فكذلك الفروع الإصابة فيها مبنية على أصلها وهو الأصول. ولهذا لابد الإنسان أن يتقن أصول، ومن أتقن الأصول وحازها حاز الوصول وإلا فلا. نعم. قالوا فإنما، نعم نقل عن مين؟ يوم هو قالوا هنا، ما هو بيقول هنا دخول الأحناف. لا ما هو هيك، هو يذكر، هو لسه يذكر، هو بيبين ان ده منزع كلام الأحناف. ليه؟ ان منزع كلام الأحناف مر معهم، مر معنا اللي هي رواية عندهم، قال حتى طلعت عليهم الشمس، حتى استعلت عليه الشمس، أخرى حتى استعلت عليه الشمس. هو يناقش هذه المسألة اللي تريد أن تقول يا أخ محمد، هو يناقشه. نعم سيدنا بقى من أصح نشوف إحنا دلوقتي، هو لسه هو يرجح ويقول قالوا فإنما كان تأخيره الصلاة لما كان الشيطان الذي كان في ذلك المكان، لا لأنه في وقت لا يجوز له أن يقضي فيه. ولما اختلفوا في ذلك، ده يقول للوقت وده يقول للمكان، نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فوجدنا
فوجدنا حضور الشيطان مما لا يمنع من الصلاة، إذ كان قد عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يخرج منها لذلك، وكان منه إليه فيها ومن استتمامه إياها حتى فرغ منها.
لن أعارضكم في أن النبي قال وعلق وقال الشيطان في هذا المكان، ما أعارضكم، بل أنا أقول ما ترون وأروي ما ترون، لكن وجود المكان اللي فيه شيطان يمنع من الصلاة. طيب إذا كان المكان يمنع من الصلاة، كيف النبي عرض كيف الشيطان عرض رسوله وهو في الصلاة فلم يخرج منها، بل أخذ حتى سال اللعاب على يديه ولم يخرج منها، ومرة أراد جاء بشهاب وأراد حرقة فلم يخرج منها. تمه إذا اجتمع وجود الشيطان في المكان مع النبي ولم يخرج من الصلاة، بل مس النبي له ولم يخرج من الصلاة. فهل العلة هنا وجود مكان وجود شيطان في المكان؟ طب هل إذا وجد الشيطان في المكان، تعلمنا أن الشيطان في المكان لا تصح الصلاة فيه؟ طيب ها،
ما قد حدثنا بحر بن نصر وساق بسنده
وكان منه إليه ومن استتمامه حتى فرغ منه. ما قد حدثنا بحر ابن نصر ساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك فلم يستأخر، ثم قلتها فلم يستأخر، ثم قلت ذلك فلم يستأخر، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر، ثم قلتها فلم يستأخر، ثم قلت ذلك فلم يستأخر، ثم أردت أخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة فاستحال بذلك أن يكون كان تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة كان لذلك، لا سيما وقد ذكر أبو قتادة وعمران بن الحصين في حديثيهما اللذين ذكرناهما في ذلك الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخر الصلاة إلى أن ارتفعت الشمس ثم صلاها، فكان في ذلك ما قد دل أن تأخيره
ارتفعت الشمس نص لي على ارتفاع الشمس إلا لكونه العلة، هكذا يريد أن يقول. نعم.
ثم صلاها، فكان في ذلك ما قد دل أن تأخيره إياها كان عندهما إلى ارتفاع الشمس لا لما سوى ذلك. فقال الآخرون فإن في هذا الحديث ما دل على أن
الآخرون ما هو معاي الميزان يا أخواني، الكفتين منصوبتان، ده بيضع هنا تقوم تسقل شوي، يوم يرجع تاني يضع تقوم تترفع شوي، هو معاي الكفتان. فقال الآخرون فإن في هذا الحديث ما دل على أنه كان قد خرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه،
وهو قول رواته فما أيقظهم إلا حر الشمس.
تمام، إلا حر الشمس، يبقى تجاوزنا الحد المنهي عنه. شوف الإنصاف، العالم يذكر ما له وما إيه. طبعا لو احنا اللي عندنا بقى بأخلاق الأيام دي، سيبك من الرواية فما أيقظهم حر الشمس، أصل ممكن الوادي التاني ده يقوم ياخدها عليا وبعدين بقى يبقى أنا كده انهزمت. ما ينفعش، لا سيب الرواية ديت، او اقول لك حاول تكون له وقاية الان، لو جه الواد يستدل بيها ازاي ترد عليه، مش بس ان هو يكتفي بكتمانها، لا بل واعداد العدة للرد على من يستدل بيها بحيث يبقى جاهز على طول. وكأنه يهوى ما عنده، مش بيهوى الحق، مش يريد الحق ويريد نصرة ما عنده. طيب ففي ذلك ما قد دل على ارتفاع قبل ان يستيقظ من نومه، لانه ما يقضي من حر الشمس، لان عندنا النهي متى؟ وقت الطلوع. فان ارتفعت الشمس قيد رمح، ودي بعد 10 دقائق ربع ساعه، ما يقال اقضي حراره الشمس، حر الشمس دي معناها انها ارتفعت بايه؟ يبقى ارتفعت هون، يبقى مش وقت نهي. اذا انت بهذا يا طحاوي تبطل حجتك في هذا، هل هي المساله كانت العله التأخير من أجل وقتنا، لأن وقتنا ليسنا. شوف هو يذكر ما عليه، ففي ذلك ما قد دل على ارتفاع قبل أن يستيقظ من نومه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه، أنه يجوز أن تكون الشمس طلعت بحرارتها كما هو موجود بالحجاز في حرها إلى الآن، ولولا أن ذلك كان كذلك لما كان لذكر أبي قتادة وعمران لارتفاعها معنا، وقد ذكرنا في ذلك الباب مما يوجبه النظر في الصلاة عند طلوع الشمس مما نحن مستغنون به عن إعدادها هنا. يقول أنه يجوز أن تكون الشمس طلعت بحرارتها، بل أحيانا قد يشعر الإنسان بشيء من آثار هذه الحرارة قبل طلوعها في الأيام التي تكون فيها يعني الصيف شديدا، قد يشعر الإنسان بشيء من هذه الحرارة قبل أن تطلع. فإذا طلعت أول ما تطلع ووجدت الشمس على ظهر الأرض شعر الإنسان بالحرارة، وهذه الحرارة حرارة نسبية، والمعنى المطلوب هنا هل تثبت الحرارة أو تنفى، مش قوة الحرارة من ضعفها. فإن معلوم أن حرارة الشمس مهما كانت قوية تختلف في طلوعها عن ارتفاعها عن كونها في ترمض الفصال كما يقال عن إلى آخره. المعنى المراد تحل هنا فما يقضهم إلى حر الشمس، هل يكون للشمس حر إذا طلعت أم لا؟ هذا ما يمنع، فإن الواقع يشهد أنه قد يكون حر للشمس حال الطلوع، ولا يعني أن الحر مقيد بارتفاعها فقط، وإنما الحر يكون في الطلوع ويكون بعده، وإن كان الحر الموجود في الطلوع غير الحر الموجود فين. ولهذا أخواننا اللي بيناموا في المعتكف تلاقي على طول أول ما تطلع الشمس يقوم من النوم، ما عرفش إنه قامت على ما يقوم وهي لسه طالعة، كون الشمس بس وقعت عليه قام مباشرة شعر بذلك، أول ما الشمس تدخل عليه وتقع على وجهه يقوم مباشرة إذا وقع على وجهه. فإذا المسألة مسألة نسبية وليس مسألة يعني قطعية، وعليه فلا نعلق الحكم على هذه المسألة كون الحرارة كانت أو الحرارة لا يعني كانت قوية أو ضعيفة، لأن هذا غير منضبط. وعليه قال هنا إيه؟ وقد ذكرنا في هذا الباب ما يوجبه النظر في الصلاة عند طلوع الشمس مما نحن مستغنون به عن عادته. يعني أنا لي أن أقول لك هنا يرجح كلامي ولا أترك هذه الأدلة القاضية بمنع الصلاة في أوقات النهي، خصوصا في ثلاثة الأوقات التي جاءت حديث عقبة بن عامر، فلا أرد هذه الأحاديث الموجبة عندي الحكم لكوني فما يقضهم إلا حر الشمس. هل للشمس في طلوعها حر أم لا؟ مما هو نسبي، فلا آتي إلى وصف قد يقع فيه نسبية فيه وأخذ به واعتمد عليه وأترك النصوص القاضية الواضحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. يبقى بالتالي هنا هيبقى مما أورد الطحاوي أن النزاع معقود بأمرين: هل الصلاة يقين النبي أخر الصلاة يقينا ولا لا يا إخواني؟ قطعا النبي أخر الصلاة هنا. طيب أخرها لأي علة؟ والعلة هي التي سيناط بها الكلام. هل أخرها لعلة المكان أن فيه وكون أن الشيطان فيه، ولا أخرها لعلة طلوع الشمس ولأن الوقت كان وقت نهي وبالتالي نعلق الحكم عليه؟ يعني لو لم يكن وقتنا كان النبي صلى في هذا المكان. رد الطحاوي على مسألة علة الشيطان رد قوي، هو المستقر في نفسي أن هذا لا يمنع، وإنما المعنى الأول هو المعنى الأقرب في تعليق تأخير الصلاة به. ولو لم ينشرح صدرك لهذا واستقر هذا المعنى في قلبك، فإن استدلالك أنت يا من تقول من نام عن صلاة المسافر صلاة ذكرها وتعتمد على العموم هذا وتترك أيضا العموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا ونقبر فينا موتانا، فإن استدلالك بهذا العموم منتقد. إنك أنت عندك عموم إذا قل لابد يصلي خلاص نقول لك النبي صلى ولا أخر؟ تقول أخر، نقول ذهب استدلالك. أصل العلة المهم أن أخر، وأنت عندك العموم الذي أنت بتقيد به هو عموم إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والنبي ما صلىها إذا ذكرها، النبي صلىها بعد وقت. وأي علة ستفترضها لن تصل إلى العلة المنصوص عليها ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا مما هو مصرح به من حديث رسول الله. فليعنينا معك شيء واحد فقط، أن نزحزحك عن إذا ذكرها دي. فإذا ثبت بالسنة زحزحة هذا ضعفت خلاص. أنت يقوى كلامك لو أن هذه إذا ذكرها محفوظة غير مخصوصة، محفوظة غير منتقدة بخروج عنها، كما نحن عندنا النص ثلاث ساعات. هتقول إذا ذكرها، نقول لك سهل جدا جدا، نص إذا ذكرها سهل جدا، إذا ذكرها ما لم تكن في هذه الأوقات بس، خصوصا وأن هذه الأوقات لا تضيع عليك صلاة ستنتقل من الأداء إلى القضاء، وإنما صارت قضاء أصلا، فالصلاة وقت الطلوع قضاء خلاص لم تعد أداء، فما الإشكال عندك في التأخير؟ فلما أؤخر حتى أخرج من وقت النهي وأصليها قضاء في وقت لا نهي فيه، وقد دلت السنة على التأخير عن إذا ذكرها، كنت أنا أسعد بالدليل منك. يبقى واحد عند النص المباشر، اثنين ما عندي اي اشكال ليه يمنعني من التقيد بهذا النص وقت طلوع الشمس. لماذا؟ لان الصلاة صارت قضاء، بخلاف لو ادركت ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس، بخلاف ما لو أدركت ركعة مع قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت الصلاة. وعليه لو أدركت ركعة، لو أدركت تكبيرك وضوء الشمس كبر وادخل في صلاتك، أما إذا طلعت الشمس فقد صارت الصلاة قضاء لا أداء. إذن ما الذي يضرني أنا أخير؟ هي قضاء. الذي يضرك يا هشام أنك الآن خلفت كلام النبي إذا ذكره، نقول والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عن إذا ذكره، ايا كان بقى مش هنطول معك في العلة، المهم خرجنا عن مربع اذا ذكرها. ولما خرجنا ما خرجنا بهوى، لما خرجنا بنص ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انا اوقعت الصلاة في وقت لا خلاف فيه، الامر الثاني انني تبعت نص النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث عندي ان التأخير بعلة ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايا كان بقى العلبة هي شيطان هي كذا، المهم انه ثابت هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم. بل يمكن ان اضيف اليك وجها رابعا، وهو انه اذا كان التأخير لهذا المكان لا لانه يجب ان يصلي وقت طلوع الشمس، لو قلت لك بان تأخير البال عن وقت الحاجة غير جائز شرعا لكان وجها قويا. لو كان هذا لاجل هذا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه ابن مسعود فكان سنة وكذا بسبب النوم، لنبه النبي ايضا انه انما اخرنا ذلك لعلة كذا. فاذا يتبين بهذا انه من نام عن صلاة المساء فليصلى اذا ذكرها ما لم يكن وقت الذكر هذا الثلاث ساعات. هذا هو الراجح. وان ذهبت الجماهير كثير من اهل العلم الى انه اذا قام من النوم صلاها ولو كان الوقت وقت نايم، لكن هذا الذي يظهر لنا في هذا. نعم. لا فرق، لا فرق، وده طارئ. ما في مرابة شياطين، ما في مرابة، ما في مرابة شياطين، وإلا كل مكان يطرى فيه شيطان، وفي أماكن ما يطرى الشيطان، الشيطان يدخل المساجد. هذا يحتاج أن تثبت أن هذا مربط شيطان. لا هذا منزل يعني حل به شيطان. حل به شيطان، حل به. ثم هذا اصلا ليس في ليس هو الوارد في النص فقط، بل كما قال اخذ بنفوسنا كذا وكذا، يعني هذا شيء شاء قدره. ثم انه ايضا قال في حديث ابن مسعود بان هذا انما كان بامر الله عز وجل لتكون سنته كذا وكذا، يعني ده العيله العديده، ليس فقط ان هذا كان شيطان، والا الشيطان يحل في اماكن كثيره. نعم. علة ايه؟ حضرا لكل شيء من الشيطان. اذا كان خروج عن مثل هذه الطاعه وكذا، واخد بالك، هذا لابد ان يكون الاسناد فيه الى الشيطان، مش هذا حضرنا فيه، بل المكان هذا لا يصح انك انت تصلي فيه، لان هذا يحتاج الى شيء، وهو ايه؟ الى حكم، وهو ايه؟ وهو ان المكان اذا حل فيه شيطان لا يجوز الصلاه فيه، وهذا ليس كذلك، لم يرد عندك دليل هذا. لكن حضر يعني مثل هذه الغفلة، مثل هذه الغفوة، مثل هذه كذا بس. وكل مكان، وكل مكان، وكل وقت، وكل حال، مثل ما تقول انت يتنازع اخان فتقول يلا يا جماعة مش حضرنا الشيطان، اي مكان قد يقع فيه ما قد يخرج به الانسان عن الطاعة التي تلزمه في هذا قد يقال حضرنا الشيطان. كيف لا 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 ما يختلف. كم متر يعني انا اتجاوز خطا ونصلي يصلح يعني كم متر يعني مش قد ايه؟ حتى ارتفعت الشمس كما جاء في الروايه ارتفعت. اي نعم. انت هذا كله انت بتقول عشان تؤيد قولك. الفارق دي جت من ايه؟ لا الفارق جت من ايه؟ احنا عندكم لفظ حضر الشيطان. خلاص حضر الشيطان هذا مكان حضر الشيطان، والشيطان هو جبت لك نص ان في حضر الشيطان. بل وحارب الشيطان، حضر الشيطان، حارب الشيطان، أمسك بالشيطان. من اللي بيقول هذا الكلام؟ فين؟ لا، التفريق بين حادث وموجود. لا ده فهمك، حدث في الصلاة، ايه الفرق؟ لان احنا عندنا حاضرة، مكان حاضر فيه شيطان، يبقى عايزين كلمة حاضرة. حاضرة موجودة في الحدث ولا لا؟ حاضرة موجودة. طيب هتخرج عن حاضرة ازاي؟ اذا حاضر، عايز تقول المكان ده فيه الشيطان حاضرة خلاص ولم يحارب، والشيطان حاضرة وحارب، يبقى ده اولى، المحارب الحاضر ده اولى. هتقول اصل في فرق بينه وبين مين اللي فرق؟ واحنا عندنا المناط حضارة، المسألة تعلقت بمكان، بمكان، وهذا الشيطان حضر في المكان، في المكان. يبقى عندنا الأمر يبقى متعلق بكده، حضر في المكان، ما تحطش أي وصف تاني خالص، حضر في المكان، مش بقى حدث أول الصلاة وبعد الصلاة وكده، لا، حضر في المكان. طالما حضر في المكان يبقى سيفسد لو انت علقت الحكم على ذلك. نعم. على كل، دعنا من هذه وتلك، دعنا من هذه وتلك، احنا عندنا الامر قائم بين نصين، من نام عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرها، وبين ثلاث ساعات ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا تحمل العموم هذا على الخصوص بس خلاص؟ يبقى اذا ذكرها الى ان تكون هذه الاوقات، كما جاء في نصوص كثيرة جدا انك تخصص النص في هذه. ولهذا شيخ الاسلام يقول رحمه الله تعالى من ضمن عن ترجيح في الصلاة في الأوقات، عدم الصلاة في أوقات النهي لزوات السبب، يقول هذا العموم اللي هو النهي، هذا قال نهي عام، هذا النهي ورد تخصيصه، والصلاة في هذه الأوقات عام، لكن عام حفظ، ما ورد تخصيصه، ما ورد تخصيصه. النبي قال نهى عن الصلاة في أوقاتنا، لكن خصص أوقاتا، خصص أوقاتا، فنحمل على هذا. فعندنا إذا ذكرها دي عام. طب إذا ذكرها إلا أن تكون، أن يكون وقت الذكر هو الوقت المنهي عنه، فنحمل هذا العموم على هذا الخصوص، ونستثني الثلاث صور دول في هذا، ونبقي العموم على عمومه إذا ذكرها. لأنك أنت قد تذكرها ولا تكون متطهرا، معناها أنك هتقوم هذا الظهر وتقوم، يبقى أنت أخرت. أنت ذكرتها وما عندك ثوب تواري به عورتك، وتحتاج انك انت تمشي نصف ساعة عشان تحصل ثوبا، تصلي اذا ذكرها وانت عريان، ولا تنتقل الى الثوب بعد نصف ساعة لتؤدي الصلاة بشرطها؟ هتقول انتقل. هنقول كل دي صور تخرج بها عن عموم اذا ذكرها، وده اللي يعنينا فقط، اللي يعنينا زحزحة المسألة من اذا ذكرها، بغض النظر عن العلة ايه والسبب ايه، لان الاسباب كثيرة. أنا أقول لك ثوب يواري عورتك، ماء تتوضأ به، تتيمم، عندك تيمم وقت طلوع الشمس، تراب عندكش ماء، الماء بعد نصف ساعة، تتيمم ولا تنتظر الوضوء بعد نصف ساعة؟ تنتظر الوضوء بعد نصف ساعة. طب ما صلتهاش إذا ذكرت ليه؟ بينما لو كان الوقت وقت أداء، لو كان الوقت وقت أداء هتيمم حفاظا على الوقت. يبقى أيا كان بقى، ماء، أتوضأ، ثياب كذا، مكان نجس، خليه ان ده مكان نجس مش مكان شيطان، مكان نجس، ايا كانت بقى العلة، المهم احنا خرجنا عن ايه؟ اذا ذكرها ديت، اذا ذكرها. والمخصصات سوف تكون كثيرة على حسب ما ورد بها النصوص، بحيث اؤدي الصلاة على صفة وفي وقت لا ينازعني فيه نهي، لا ينازعني فيه نهي. والله تعالى اعلى واعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.